بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال الفصل السادس في قدرته تعالى: قد تقدم أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن المن. وصل بنا الكلام إلى الصفة الثانية التي طرحها المصنف قدس سره ضمن الصفات الذاتية، وهي صفة القدرة. ولا ريب عندهم أن القدرة تعتبر صفة ذاتية، إما لانطباق الملاك الكلامي عليها، وهو أن كل صفة اتصف بها ولم يتصف بضدها فهي صفة ذاتية. فكما لا يقال علم ولم يعلم، كذلك لا يقال قادر ولا يقدر. فالله تبارك وتعالى يتصف بالقدرة المطلقة، وإما بملاك فلسفي، وهو أن كل صفة أدركت من خلال ملاحظة الذات ولم يتوقف إدراكها على أمر زائد على الذات فهي صفة ذاتية. فصفة القدرة لا تتوقف على ملاحظة أمر وراء الذات، والأمر الذي وراء الذات نريد به فعل الحق تبارك وتعالى، لأن كل ما عداه هو فعله. فلهذا نحن نختصر دائما العبارة ونقول: الصفات الذاتية لا تتوقف على ملاحظة فعله، وهو تعبير آخر عن قول الحكماء أن الصفة الذاتية لا تتوقف على أمر زائد على الذات، لأن المراد بالأمر الزائد ما هو خارج عن الذات، ما هو غير الذات، وغير الذات هو فعله تبارك وتعالى. الكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى القدرة، والنقطة الثانية في بيان الطريق لإثبات القدرة، والنقطة الثالثة في بيان عموم القدرة، والنقطة الرابعة في بيان خصائص القدرة، والنقطة الخامسة في بيان دفع بعض الإشكالات التي ترتبط بمبحث القدرة. الكلام فعلا في النقطة الأولى في بيان معنى القدرة، ذكر المتكلمون أن كل فاعل يفعل فعلا لا يخلو عن شقين،
إما أنه يتمكن من الترك أو لا، يعني يمتنع عليه الترك. فإن كان الفاعل يتمكن من ترك فعله يقال هذا قادر كالإنسان. الإنسان الذي يفعل فعلا كشرب الماء، شرب الماء فعل الإنسان ويتمكن من تركه لا يشرب الماء، رفع اليد فعل الإنسان ويتمكن أن لا يرفع اليد، ترك الفعل هذا يقال قادر، الإنسان قادر. أو أن الفاعل الذي يصدر عنه الفعل يمتنع عليه الترك فهذا ما يصطلح عليه بالموجب، فاعل موجب بفتح الجيم، مجبر بمعنى لا يمتلك الاختيار. نظير ماذا؟ نظير الفواعل الطبيعية، الفاعل بالطبع. الفاعل بالطبع ما هو؟ هو الذي يفعل الفاعل ولا يمتلك إرادة وعلما حتى بفعله، أساسا لا يمتلك علما بفعله حتى يمتنع عليه الترك، حتى يمكن أن يترك. نعم غاية ما في الأمر أن فعله ملائم لطبعه. وبعبارة أخرى ما يندرج تحت الشق الثاني وهو الفاعل الذي يمتنع عليه الترك يندرج تحته ثلاثة نماذج. النموذج الأول الفاعل بالطبع، وهو الذي يفعل الفعل من دون علم وغاية ما في الأمر فعله ملائم لطبعه. نظير ماذا؟ نظير فعل المعدة، المعدة تفعل تهضم الطعام، وهضم الطعام يلائم طبع المعدة، غاية ما في الأمر أن المعدة لا تفعل عن علم، لا تفعل عن إرادة يمتنع عليها الترك، لا تستطيع أن تقول أنا لن أهضم الطعام في حالة وضعها الطبيعي، لا ليس لها مبدأ اختياري، لهذا تندرج تحت الفاعل الموجب. النموذج الثاني الفاعل بالقاصر، وهو الذي يفعل الفعل لا عن علم لا عن إرادة واختيار، غاية ما في الأمر أن فعله لا يلائم طبعه، كما لو حصل خلل في المعدة فبدل أن تقوم بعملية الهضم قامت بعملية عسر الهضم، هذا يسمى الفاعل بالقاصر، هذا أيضا من الفاعل الموجب. القسم الأجلى هو الفاعل بالجبر، النموذج الثالث، وهو الذي يمتلك علما بفعله غاية ما في الأمر أنه مكره على فعله، وهو الإنسان إذا أجبر على فعل ما لا يريد، قال هذا مجبور على الفعل، مجبور يعني ليس له القدرة على الترك. هذه الأقسام الثلاثة كلها مصاديق للشق الثاني وهو الفاعل الموجب. إذن الفاعل إما أن يتمكن من الترك فيقال هو قادر، فاعل قادر مختار أو لا فيكون موجبا. والفرق بين الفاعل القادر والفاعل الموجب أنه في فعل القادر يتأخر الفعل عن ذات القادر. زمانا فهو يريد أن يفعل وفعله متأخر عنه، بينما في الفاعل الموجب يكون الفعل مقارنا زمانا مع الفاعل، كالشمس في إشراقها، الإشراق فعل الشمس، الإحراق مثال أوضح، الإحراق فعل النار، ولا يوجد تقدم وتأخر زماني. نعم يوجد تقدم رتبي علي بمقتضى أن النار علة والإحراق معلول، يقال يتقدم النار على الإحراق ولكنه تقدم علي رتبي، ولكن من حيث الفعل من حيث الزمان متعاصران زمانا. هذا هو الفرق بين القادر والموجب. هذا كله تحت بيان علماء الكلام. السيد العلامة قدس سره بما عرف القدرة، عرف القدرة، إذن القدرة بحسب التعبير الكلامي الذي يفعل مع تمكنه من الترك، يقال هو قادر. السيد العلامة أخذ في القدرة أساسين في بيان معنى القدرة. الأساس الأول المبدئية، والأساس الثاني العلم. لهذا جعل معنى القدرة بهذا المعنى، كون الشيء مصدرا يعني مبدأ يعني فاعل، المصدرية بمعنى الفاعلية. وفي هذا الشق جميع الفواعل مبدأ، الفاعل بالطابع مبدأ، الفاعل بالقاسم مبدأ، فكيف نخرجها عن القدرة بالشق الثاني؟ قال كون الشيء مصدرا مبدأ للفعل عن علم، يعني يكون منشأ الفعل عن علم. ولهذا الفاعل بالطبع لا يسمى قادر، لماذا؟ لأنه لا ينشأ عن علم. الفاعل بالقصد لا يرجع عن علم. إذن القدرة تتلخص في كون الفاعل مبدأ لفعله مصدرا لفعله، وهذا الفعل ينشأ عن علم الفاعل بفعله. هذا هو معنى القدرة. وإذا أردت بيان الشيخ المصباح في دروس في العقيدة فإنه قال القدرة بمعنى كون الفاعل المختار مبدأ لأفعاله، فتقول لما لم يأخذ عنوان العلم. إذن الفرق بين السيد العلامة وبين الشيخ أن السيد العلامة أخذ عنوان العلم، كون الشيء مصدرا لأفعاله كالإنسان، الإنسان هو مصدر أفعاله، النفس مصدر لأفعال الإنسان، شربه، أكله، حبه، بغضه إلى آخره. وأيضا أفعال الإنسان صادرة، إذا كانت صادرة عن علم هنا يقال هو قادر. الشيخ ماذا قال؟ كون الفاعل المختار مصدرا لأفعاله. لم يأخذ عنوان العلم، نقول أخذ عنوان العلم مستطفلا في كلمة فاعل مختار، لأن الفاعل المختار إذا رجعنا إلى المرحلة السابعة الفصل السادس في أقسام الفاعل، فإن الفاعل المختار هو الذي يفعل عن علم. فتقريبا التعريف من واد واحد. فتلخص عندنا أن القدرة بمعنى كون الشيء، كون الفاعل مصدرا لأفعاله مبدأ لأفعاله، الفعل يستند إليه استناد المعلول إلى العلة، أن يكون هو علة لفعله، وهذا الفعل يصدر عن علم. هناك معنى آخر مشهور وهو قولهم أن القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا يعود تقريبا إلى المعنى الكلامي، وهو الذي يفعل مع التمكن من الترك، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا كله في بيان معنى القدرة. فإذا قيل الله تبارك وتعالى قادر، بمعنى أنه مبدأ لكل فعل، مبدأ لأفعاله تبارك وتعالى، علة إيجادية بالنسبة إلى أفعاله، وفعله صادر عن علمه تبارك وتعالى، هذا معنى القدرة. النقطة الثانية في بيان الطريق لإثبات القدرة، ما هو الدليل؟ يمكن أن نسوق أربعة أدلة، بها نثبت أصل القدرة، وأنه تبارك وتعالى يتصف بصفة القدرة وكونه قادر سبحانه وتعالى. الطريق الأول هو طريق عام، يعني لا يختص بإثبات القدرة، كما به نستطيع أن نثبت القدرة، به أثبتنا العلم، وبه نثبت الحياة وبقية الصفات الذاتية، ولهذا يسمى الطريق العام لعدم اختصاصه بصفة دون أخرى. ما هو هذا الطريق العام؟ هو ما تقدم في مبحث صفة العلم ببيان حاصله، أن يقال الله تبارك وتعالى موجد للقدرة، وهذه المقدمة مستقاة من أمرين. الأمر الأول أننا ندرك أن بعض الموجودات تمتلك صفة القدرة بالمعنى الذي بيناه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، بالمعنى الذي بيناه أنه يفعل ويتمكن من الترك، بالمعنى الذي بيناه وهو أنه مبدأ لفعله وفعله يصدر عن علم. بعض الموجودات ينطبق عليه هذا المعنى كالإنسان. إذا الإنسان لا ريب عندنا أنه يتصف بالقدرة، هذا الأمر الأول، أن بعض الموجودات تتصف بالقدرة بالمعنى الذي أوضحناه. الأمر الثاني، وأن لا مؤثر في الوجود إلا هو تبارك وتعالى، لأن ما عدا ممكن والممكن فقير محتاج إلى الواجب بالذات تبارك وتعالى. فالأمر الثاني انحصار المبدئية والفيض به تبارك وتعالى. انطلاقا من هذين الأمرين تتجلى هذه المقدمة، وهي أن الله تبارك وتعالى موجد للقدرة. انطلاقا من هذين الأمرين، المقدمة الثانية، والموجد بالضرورة واجد. أيضا هذه المقدمة تنطلق من أمرين. الأمر الأول لأن فاقد الشيء لا يعطي، والأمر الثاني لأن العلة أشرف كمالا ووجودا من معلول. فكل كمال في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أولى. إذن مقتضى أن الله تبارك وتعالى موجد للقدرة، ومقتضى أن الموجد واجد. إذن الله تبارك وتعالى واجد للقدرة، وهو المطلوب. هذا الطريق طريق عام، الله موجد للعلم والموجد واجد، فالله واجد للعلم، ولهذا يعبر بالطريق العام. أيضا هناك بيان آخر للطريق العام، وهو أن يقال القدرة صفة كمالية، والواجب تبارك وتعالى يستحيل أن يشذ عنه كمال وجودي، لا يسلب عنه كمال وجودي. أما المقدمة الأولى فهي وجدانية، أن القدرة بالمعنى الذي بيناه من الأمور الكمالية وليست من أمور النقائص، أمر كمالي. والمقدمة الثانية استحالة أن يسلب عن الذات المتعالية كمال وجودي. هذا ما الدليل عليها؟ ما كررنا سابقا، مقتضى أن الذات حقيقة وجودية بسيطة صرفة، صرف الشيء يستحيل أن يسلب عنه كمال وجودي. إذ لو سلب عنه كمال وجودي لتركب من الوجدان والفقدان والتركب ينافي البساطة وينافي الغنى الذاتي، لأن التركب يساوق الاحتياج. إذن مقتضى أن القدرة كمال وجودي، ومقتضى استحالة أن يسلب كمال وجودي عن الذات، إذن يجب أن تكون الذات واجدة للقدرة، وإلا للزم أن يشذ الكمال وهو باطل. هذا كله في الطريق الأول، وهو من خلال بيانين. الطريق الثاني، وهو ما يسلكه كثير من المتكلمين، وهذا الطريق الثاني ذكره الشيخ المصباح في دروس في العقيدة، ولكن البيان بتقريب مني وإلا روحه ذكره، وهو يعتمد على هذه المقدمة، أن علاقة المعلول بالعلة تتجلى في أمرين. الأمر الأول أن المعلول يكشف عن أصل وجود العلة من منطلق استحالة تحقق المعلول بلا علة. فإذا تحقق المعلول كشفا كشفا إنيا عن وجود علتي. والأمر الثاني ويكشف المعلول عن خصائص العلة. فكما أن هذا الكتاب يكشف عن أصل وجود الكاتب، يكشف عن خصائص الكاتب من إبداع وإتقان وحكمة ونظم إلى آخره، ولهذا يقال تتجلى علاقة المعلول بالعلة في أمرين. الأمر الأول هو أصل الوجود، والأمر الثاني خصائص الوجود. وهذا الطريق هو الذي أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما قال الإمام الصادق في جواب لبعض الملاحدة، يقول له من يشكك في قدرة الله، يقول كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك. بمعنى أن وجود الإنسان كما يكشف عن مبدأ الواجب تبارك وتعالى يدل على وجود الله، كذلك يكشف عن قدرته تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حق في أصل وجوده وفي قدرته تبارك وتعالى. وهذا لعله ينساق مع قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وفي رواية من إبداعات أمير الكلام صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. وهذا هو الطريق الذي نحن نقول من باب بيان علاقة المعلول بالعلة، هذا هو الطريق الثاني. إذا المقتضى وهو إن صح التعبير هو طريق النظم، أن دليل النظم كما يستدل به الأعلام على إثبات وجود المنظم كذلك يستدل به على خصائص ذلك المنظم. بين قوسين بعض الماديين يطرح هذا الإشكال، حاصله أنكم تستدلون على إثبات مبدأ واجب الوجود بهذا النحو، تقولون عالم الإمكان أثر وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، النتيجة ما هي؟ عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر، ثبت المطلوب المؤثر هو الله. ماذا أشكلوا؟ قالوا النتيجة أعم من المدعى، نسلم بالمقدمتين ونسلم بالنتيجة ولكن لا نسلم بأنها تثبت المطلوب. نسلم أن الخلق أثر، أن هذا العالم أثر معلول، ونسلم بأن كل معلول يحتاج إلى علة، أن كل أثر يحتاج إلى مؤثر، ونسلم بالنتيجة هذا العالم يحتاج إلى مؤثر. لكن من قال لكم أن المؤثر هو الله؟ المؤثر هي المادة. لهذا قالوا النتيجة أعم من المدعى، فكما أن النتيجة تنسجم مع مدعى المادي تنسجم مع مدعى الإلهي، أو ما تنسجم مع مدعى الإلهي العكس مع المادي أيضا. والجواب عن هذا الإشكال أن هناك مقدمة ثالثة مضوية في المقام، وهي وأن الأثر يكشف عن خصائص المؤثر.